بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. الكهف الفتح في الجبل، والرقيم الكتاب، مرقوم مكتوب من الرقم، الرقم هو الكتابة. وربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا، شططا إفراطا، بالوصيد الفناء. وجمعه وصائد ووصد، ويقال الوصيد الباب، مؤصدة مطبقة، أصد الباب وأوصد. بعثناهم أحييناهم، أزكى أكثر ريعا. فضرب الله على آذانهم فناموا رجما بالغيب لم يستبن. وقال مجاهد: تقرضهم تتركهم. هذا الباب هو في ذكر أخبار بني إسرائيل، وذكر فيه قصة أصحاب الكهف. وهم فتية مؤمنون، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. وكانوا في أوساط قوم مشركين، فآمنوا وخرجوا من بين أظهرهم وأووا إلى الكهف. قال الحافظ: واختلف في مكان الكهف. أين هو هذا الكهف؟ فالذي تضافرت به الأخبار أنه في بلاد الروم. وروى الطبري بإسناد ضعيف عن ابن عباس أنه بالقرب من أيلة، وقيل بالقرب من طرسوس، وقيل بين أيلة وفلسطين، وقيل بقرب زيراء، وقيل بغرناطة من الأندلس. وسيأتي في بعض الآثار أنه في جهة الشام، في بلاد الروم، وكانت الشام من بلاد الروم وتحت حكمهم. قال الحافظ: وقد روى عبد بن حميد بإسناد صحيح عن ابن عباس قصة أصحاب الكهف مطولة غير مرفوعة، وملخص ما ذكر كذا ذكر عن عبد بن حميد دون إسناد، وتفسير عبد بن حميد مفقود. أن ابن عباس غزا مع معاوية الصائفة، والمراد الغزو في الصيف، وكانوا يغزون الروم أيام الصيف ويرجعون أيام الشتاء لما فيه من البرد والثلوج، فلا يستطيعون البقاء فيها. أنه غزا مع معاوية الصائفة فمروا بالكهف الذي ذكر الله في القرآن، فقال معاوية: أريد أن أكشف عنهم. فمنع ابن عباس فصمم وبعث ناسا، فبعث الله ريحا فأخرجتهم، فبلغ ابن عباس فقال: إنهم كانوا في مملكة جبار يعبد الأوثان. كما هو صريح في الآية أنهم كانوا بين القوم مشركين. فلما رأوا ذلك خرجوا منهم، فجمعهم الله على غير ميعاد، فأخذ بعضهم على بعض العهود والمواثيق، فجاء أهاليهم يطلبونهم ففقدوهم، فقدوا ولم يجدوهم، فأخبروا الملك فأمر بكتابة أسمائهم في لوح من رصاص وجعله في خزانته. فدخل الفتية الكهف فضرب الله على آذانهم فناموا، فأرسل الله من يقلبهم وحول الشمس عنهم، فلو طلعت عليهم لأحرقتهم، ولولا أنهم يقلبون لأكلتهم الأرض. ثم ذهب ذلك الملك وجاء آخر فكسر الأوثان وعبد الله وعدل، فبعث الله أصحاب الكهف فأرسلوا واحدا منهم يأتيهم بما يأكلون إلى السوق، فدخل المدينة مستخفيا فرأى هيئة وناسا أنكرهم لطول المدة، فدفع درهما إلى خباز فاستنكر ضربه، أي ضرب هذا الدرهم غير معلوم، وهم بأن يرفعه إلى الملك، فقال: أتخوفني بالملك وأبي دهقانه؟ الدهقان بمعنى كبير القوم، شيخ القبيلة، شيخ القرية. فقال: من أبوك؟ قال: فلان. فلم يعرفه، فاجتمع الناس فرفعوا إلى الملك فسأله فقال: علي باللوح، وكان قد سمع به، فسمى أصحابه فعرفهم من اللوح، فكبر الناس وانطلقوا إلى الكهف، وسبق الفتى لئلا يخافوا من الجيش، فلما دخل عليهم عم الله على الملك ومن معه المكان، فلم يدر أين ذهب الفتى، فاتفق رأيهم على أن يبنوا عليهم مسجدا، فجعلوا يستغفرون لهم ويدعون لهم. فهم فتية آمنوا بربهم وخالفوا من كان يعبد الأوثان من قولهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فأووا إلى ذلك الكهف فضرب الله تعالى عليهم النوم. فذكر البخاري رحمه الله هذا الباب وأشار بآيات إلى قصتهم، ولم يذكر حديثا لكونه لم يثبت حديث على شرطه في قصتهم. قال: الكهف هو الفتح في الجبل، معروف الكهف الغار هو الفتح في الجبل، والرقيم هو الكتاب، اختلف فيه، قيل هو الكتاب، وقيل اسم للقرية، وقيل الوادي الذي فيه الكهف اسمه الرقيم. ثم ذكر آيات في ذكر شأنهم، فلينظر أيها أزكى طعاما. قال البخاري أكثر ريعا، وقد فسر بعضهم أزكى بأحل، واختيار ابن جرير رحمه الله، وجاء عن سعيد بن جبير فلينظر أيها أزكى طعاما أي أحل طعاما، فلا يأتيكم بطعام حرام، فإن عهدهم بأناس مشركين يأكلون الحرام. رجما بالغيب أي الذي يتكلم بكلام لا يستبين. وذكر الله تعالى قوله رجما بالغيب بعد القولين السابقين إشارة إلى تضعيفها، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، قال الله رجما بالغيب. ولما ذكر القول الثالث سكت عنه، فدل على أنه هو الصحيح، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فذكره وسكت عنه، فهذا إشارة إلى تصحيح هذا القول وتضعيف الأقوال السابقة. ثم ذكر بعدهم قصة ثلاثة أصحاب الغار، وسيأتي إن شاء الله. ذكر الحافظ خلافا في أسماء أصحاب الكهف وفي لون كلبهم، وكل هذا مما لا فائدة فيه، ولو كان فيه فائدة لذكره الله في القرآن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.